أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تقع في ضمن سلسلة آيات تتحدث عن الحركة الوجودية للإنسان. أشرنا بشكل سريع في ليلة البارحة إلى الآية التي تتكلم عن الفطرة وفطرة الإنسان، وتكلمنا وبشكل مقتضب تقريبا في موضوع الفطرة، وذكرنا أنه في حركة تنزل الإنسان في وجوده في هذا العالم عبر بمراحل. اصطلحنا على المرحلة الأولى بأنها مرحلة الفطرة. الليلة نتحدث عن مرحلة الميثاق. هناك في ذيل هذه الآية روايات كثيرة كثيرة جدا، وأبواب أصلا من الروايات، رواية الطينة وروايات الذر وروايات تتكلم عن هذه الآية. نلقي إشارة ظلال مجمل فيما يرتبط بهذه الآية. يقول الله عز وجل: وإذ، يعني واذكر حين، واذكر ذلك الوقت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله، تذكر كأنما هناك في وقت سابق في ذلك الوقت الذي أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. هنا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم يسمى بدل. من بني آدم، من أي مكان من بني آدم؟ من ظهور بني آدم. ماذا أخذ؟ أخذ ذريتهم، أبنائهم، لأنه معلوم طبيا أن الخلف يكون في ظهر الرجل وفي بطن الأنثى، صحيح؟ فأخذ الذرية من أصل ظهر بني آدم وأشهدهم. الروايات الكثير، طبعا لا نتعرض لنصوص الروايات لكثرتها وتفرعها، ولكن سوف نستعين بها أن الله جل وعلا أخذ الذرية ونثرهم كالذر كل البشر، كل العالم، وأشهدهم على أنفسهم، يعني أقام الحج عليهم أنهم: ألا تشهدون أني أنا ربكم؟ أنا حاضر ظاهر بين عندكم، تشهدون على أني ربكم وخالقكم؟ ألست بربكم؟ قالوا: بلى. طبعا هناك بحوث في اللغة العربية أنه لو قالوا نعم لكفروا، الآن أنهم متى يجاب ببلى متى يجاب بنعم في اللغة العربية، إذا كان السؤال بالإثبات بالنفي، هنا ألست ألي هل أنا ليس ربا، هكذا السؤال، فالجواب يكون نعم، لا مو نعم، الجواب يكون بلى. قالوا: بلى. ليس فقط أقروا بربوبيته، قالوا: بلى أنت ربنا، شهدنا، يعني ليس فقط نقر بل نشهد على ذلك. هذه الإقرار وهذا الالتزام يكون حجة لله عز وجل على الإنسان، لا تقول يوم القيامة إنك كنت غافل، هذا أمر مستقر في أعماقك أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لعله غفلنا ما علمنا ما درينا. الغفلة ليست هي عدم العلم، الغفلة هي الإحاطة ولكن مع عدم الالتفات، حتى ملتفت في أعماقك لا تستطيع أن تعتذر حتى بالغفلة. ولا تستطيع أن تقول السياق الأبوي التربية أو تقول إنما أشرك أباؤنا، لسنا نحن مشركين، أباؤنا أشركوا ونحن كنا ذرية من بعدهم، ولدنا في بيئة من الشرك فساقنا الشرك، لم نستطع أن نخرج من هيمنة هذا الشرك، وكنا ذرية يعني أتباعهم من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ ليس الأبطال منا، الأبطال من آبائنا، الأبطال آباؤنا هم شرعوا به ونحن كنا ذرية من بعدهم ضعاف انسقنا مع هذا. القرآن الكريم يقول لا يوجد حجة على الله لا من الغفلة ولا من هذا السياق. تقريبا هو هذا مجمل ظاهر الآية، وكذا ظواهر الروايات الكثيرة كلها تدور حول هذا المعنى. يبقى أن هناك أكثر من موقف للعلماء تجاه هذه الرواية وتجاه هذه الآية والروايات التي في ذيل هذه الآية. الموقف الأول هو للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في اعتقاداته، ذكر هناك أنه هو يلتزم بظواهر هذه الآية وبظاهر هذه الآية وما يلزمها من ظواهر. طبعا هذه الآية يلزم منها أن هناك عالم سبق هذا العالم وأننا وجدنا في ذلك العالم واستشهدنا على هذا المعنى وأن أرواحنا كانت موجودة، فيفترض أن الأرواح سابقة وأنها دائمة، وأننا في بعض الروايات أنه هذه الأرواح جعلت في ذر، الذر هو الحيوان الصغير نسميه نمل مثلا، ثم هذه الأرواح نقلت إلى هذه الأبدان، والآن جئنا في هذا العالم فنحن ملزمون بما جرى في تلك العوالم. يأخذ بظاهر هذه الرواية هذه الآية والروايات التابعة لها بتمام الاستسلام، لا يفسر ولا يؤول ولا يحدث شيئا. الاتجاه الثاني مقابل تماما لهذا الاتجاه وهو اتجاه الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. الشيخ المفيد كما هو معروف عنه يميل للدراسة والتعقل وعدم التقيد بالظواهر، فهو يرفض هذا الظاهر بتاتا، يرفضه بكل لوازمه، بل أنه يستدل بلوازمه على رفضه، فيقول أن هذا المعنى إنما يقول به الحشوية من الشيعة وأهل النسخ من الملل الباطلة، الاستنساخ يعني أن هناك أرواحنا كانت موجودة في عوالم سابقة وأن الأرواح دائمة وأنها موجودة سابقا في أبدان أخرى وأنها لا تفنى وأن الأرواح تتنقل من بدن إلى بدن، هذا ما يقوله أهل الاستنساخ. ويشنع على هذا القول ويقول أن الروايات التي تأتي في ذيل هذه الآية هي روايات أحاد لا توجب علم ولا عمل، فيرفض هذا المعنى من رأس. الآن كيف يفهم هذه الآية هذا أمر آخر، ولكنه يرفض هذا المعنى الظاهري. هناك محاولة ثالثة قد تكون أرفق بالحال، لا تذهب إلى حد القبول المطلق ولا تذهب إلى حالة من الرفض الحاد، وإنما تفترض أن هذه المعنى وهو هذا الإشهاد الذي نسميه بالميثاق هو استدلال عقلي، أنه الإنسان إذا نظر في واقعه وفي نفسه كان نطفة ثم أصبح في تطور دقيق علمي، يكشف هذا التطور الدقيق العجيب الغريب عن أن هذه الأمور ليست اعتباطية وأن هناك حكيم مدبر رب يدير هذه الأمور. وأن هذا الدليل العقلي من الوضوح والبيان والتمام بحيث يمثل له بهذه القصة. هذه القصة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم. كل هذا ما في شيء في الواقع، وإنما هناك حجة عقلية قائمة. هذا الدليل العقلي يمثل له، فنسمي هذا المشرب مشرب التمثيل، أن هذا من باب المثال. وطبعا هذا المشرب في الحقيقة الذي يحمل كل هذا الكلام، كل هذه الآية، كل الروايات التي في ذيل هذه الآية، على أنها ترجمة لمقتضى قواعد العقل، وأن هذه القصص والحكايات هو ديدن القرآن الكريم، فهم يفسرون لغة القرآن في كثير من الموارد على هذا الأساس. فمثلا يقولون أن قوله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا طيب، متى تحدث الله مع السماوات والأراضين؟ من يقول كل هذا ليس له حقيقة في الخارج، هذا ترجمة لواقع الكون وواقع نعم، هذا استدلالات عقلية، تقريب تجسيد للأمور العقلية بصور حسية، نقرب لك الأشياء مثل ما تريد أن تبين لابنك أن علاقة الحب بينه وبين أخيه علاقة ودية لطيفة لذيذة، تقول له مثل الحلاوة، مثل ذو الطعم الجميل. هو الحب ليس له نكهة، ليس له مادة لكي يكون حلوا أو كريها، ولكن لكي تقرب له. هذا ديدن الإنسان في كثير من شؤونه، يمثل الأشياء النظرية المجردة بأشياء مادية، مثل أن تقول لابنك إذا تريد أن تقول له هناك شيء مرعب مخيف، تقول له يأتيك أسد، هو ما تريد، تقول له أن هناك خطر، هذا الخطر تمثله. لاحظوا هم يحملون كل أغلب الآيات القرآنية، المزاج القرآني، اللغة القرآنية، يحملونها على هذا النحو، أنه استدلالات عقلية تمثل للإنسان بنحو من مثلا قوله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض. ماذا يعني تسبح له؟ يعني أنه الدليل العقلي يبين أن هناك انسجام والتزام وانقياد من السماوات والأرضين، يطلقون عليها تسبيح وتهليل وانقياد طوعا أو كرها. إذن ما هناك شيء في الواقع، هناك دليل عقلي نجسده في الواقع. ويقولون مثلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. بل أنه كثير من الآيات القرآنية في قصة آدم عليه أفضل الصلاة والسلام: وقال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يقولون هذا الحوار بين الله جل وعلا والملائكة ليس أمرا جرى في واقع الكون، وإنما هي تقريبات مادية تجسيدية لما يفترض أن يدركه العقل بتجرده بإدراكاته، لكي نسهل للإنسان لعموم الناس فهم الأمور في الخارج نجسدها لهم. فهذه الآية عندما تتكلم عن أن الله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، كل هذا الكلام ليس له ما بأجزاء في الخارج، ليس له واقع خارجي، وإنما هو استدلال عقلي، بدل أن نصيغه بصياغات فلسفية معقدة نمثل لهم كبقية الآيات التي أشرنا إليها، كلها في الحقيقة ليست إلا استدلالات عقلية يجسدها القرآن للإنسان تجسيدا ماديا على نحو من القصصية والحوارات وقال وقلته. المبنى الرابع في هذا المقام هو للعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، يقول: القضية ليست مجرد تمثيل، بل هي مرتبية وجودية. يقول أن هذا العالم الذي نراه اليوم مسبوق في الحقيقة بعالم واقعي تكويني جرت فيه هذه الأمور، ليست المسألة مجرد تقريب الصورة الذهنية بعد أن كانت مجرد صورة ذهنية ومنطقية والتزامات عقلية، نحولها إلى صورة مادية تحكي عن جريانات في الخارج. بل هناك مرحلة ملكوتية قبل هذه المرحلة الملكية. في تلك المرحلة الملكوتية جرت أشياء. الآن ما الذي جرى في ذلك العالم؟ كيف يصيغه القرآن الكريم في هذا الصياغة؟ هذا أمر آخر مشابه، ولكن ليس أمر اعتباطي واعتباري، وأنما هناك أشياء تكوينية حصلت. بل أنه العلامة الطبطبائي وكثير أهل هذا المشرب يفهمون كل الآيات التي مر ذكرها قبل قليل، كلها يفهمونها على هذا النحو، أن هذه الأمور ليست أمورا عقلية واستدلالات عقلية كما يذهب مثلا سيد شرف الدين، عنده كتاب اسمه فلسفة الميثاق والولاية، هناك يفسر كل الميثاق أنه الدليل العقلي يدل على أن هذا الإنسان له رب، وأن هذا الدليل العقلي يمثله القرآن بهذا التمثيل، ويستدل أنه يقول هكذا هي لغة القرآن وهكذا هي لغة العرب وهذا هو الجاري في ألسنة الناس، ويأتي بشواهد كثيرة. ويريدون أيضا هذا المشرب ينسبونه للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه. لكن العلامة الطبطبائي يقول القضية ليست مجرد استدلالات عقلية وتلازمات منطقية نمثلها تمثيلا ماديا، بل هي أشياء مادية يحكيها لنا القرآن بحكاية بسيطة. أنا أريد أن إذا صح التعبير أبين هذا المعنى بشكل أكثر تفصيلا، وهو أنه عندما نقول عالم الملك وعالم الملكوت نتصور أن هناك تتالي زمني وأن هناك جرت أمور في ماضي الزمان. ما ندري، هو الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه الذي يقول بأن كل هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيح، يقول لأنه لا أتصور أنه وقعت هذه الأحداث في ثالث الزمان ثم نسيت كل شيء، إذا ذكرت أتذكر. يمثل له يقول فلو كنت في بلد وجرت أمور ثم انتقلت من ذلك البلد إلى بلد آخر، هل لو سألت عن أحداث في البلد الأول أقول أنسى كل ذلك الذي جرى في ذلك البلد؟ غير معقول، هذا لا اللي يتفق مع العقل. نحن نقول المسألة ليست في تفاوت مكاني ولا في تتالي زماني، القضية انبثاق رتبي. نرجع هنا إلى ما ذكرناه بالأمس في الفطرة، هي حركة بسيطة ولكنها انبثاقية، هي مثل البذرة التي تنفطر عن نبتة. هذا الانفطار يكون في ضمن إطار محدد، هذا الانبثاق يكون في ضمن إطار معين، القرآن الكريم. طبعا هذه الفرق بين التمثيل وما يذهب إليه العلامة الطبطبائي، أن التمثيل يقول ليس هناك محكي عنه في الواقع، مجرد تصوير مادي لقضية ذهنية. نحن نقول لا، هناك جريانات مادية، هناك واقع خارجي. الآن لا نعبر بجريانات مادية، نقول هناك واقع خارجي يبينه لنا القرآن الكريم بنحو من البيان، عليكم السلام ورحمة الله، بنحو من البيان يتفق مع لغة القرآن، وأنه هذا هو لغة القرآن في كل الأمور. وسوف أورد دليلين على أنه هذه الأمور ليست أمورا ليس حكاية مادية عن ليس تقريبا لأمور عقلية بحكايات مادية، بل هي حقيقة أمور واقعية. المثال المورد الأول الذي أبين فيه هذا المعنى، أنه في نفس الآيات التي استدل بها القوم على أن هذه الأمور ليست إلا تمثيليات، في قوله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وأن من شيء لا يسبح بحمده، هناك ماذا فسروا؟ قالوا أنه لا يوجد شيء في الخارج اسمه تسبيح. هم عبروا في آيتنا في وإذ أخذ ربك من بني آدم، قالوا لا شاهد ولا مشهود، وأنما المسألة استدلالات عقلية. هنا يقولون لا مسبح ولا مسبح، وأنما هذا مقتضيات الدليل العقلي. نقول هذا الكلام غير ممكن، لأنه أنتم تقولون أن التسبيح المراد به هو هذا الانسياق التكويني اللازم، نفس انضباط السماوات والأراضين وما بينهن ضمن القوانين الفيزيائية هو هذا التسبيح. نقول هذا لا ليس هو الظاهر، لأن الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هناك شيء وراء هذا، وراء شيء لا نفقهه، لا نحيط به، لا تطاله عقولنا. فإذا هناك واقع خارجي يسمى تسبيح، ليس مجرد هذا الانقياد والانضباط. الآن يدعى أن هذا التسبيح عن إدراك ووعي، وأن السماوات تدرك، وأن كل ما بينهن مدرك بنحو من الإدراك. هذا أمر قد يستعصي استيعابه وفهمه، ولكن نجزم أن هناك شيء خلف هذا الوجود الظاهري يسمى تسبيح، يتعبر عنه الآية تسبح له السماوات السبع. وهكذا يجب أن نفهم كل لغة القرآن، وما بكت عليهم السماوات والأرض، أو مثلا قالت أتينا طائعين. كل هذه الأمور تحكي عن أمور تكويني واقعي. المثال الثاني أو الدليل الثاني الذي أريد أن أستدل به على هذا المعنى هو قصة تقريبا، رواية ينقلها ابن أبي الحديد عن سعيد الخدري، أن الخليفة الثاني في أول حجة له عندما ذهب إلى الحج، هكذا الرواية نقرأها نصا، سعيد الخدري يقول حججنا مع عمر أول حجة حجها في خلافته، فلما دخل المسجد الحرام دنا من الحجر الأسود فقبله واستلمه وقال إني من أنا، إني هذا بلسان الخليفة الأول الخليفة الثاني، وقال عمر إني لا أعلم، مطمئن عمر إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ظاهره حجرا لا يضر ولا ينفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله قبلك واستلمك لما قبلتك ولا استلمتك. إذن هذا قناعة عمر أن القضية قضية تعبدية، رسول الله صلى الله عليه وآله استلم الحجر وقبل، أنا أستلمه وقبله، وإلا هذا حجر، لعله كثير منا رأى هذا الحجر، ماذا ينطوي على هذا الحجر؟ حتى لو قلنا أنه يسبح، حتى لو قلنا أنه حجر من الجنة، حتى لو قلنا أنه كان أبيضا، لكنه بالنتيجة هو حجر. وهذه الأمور يجب أن تكون أنه يسبح، أنه هذه كنايات عن أمور عقلية، هكذا مشربه. فقال علي عليه السلام في هذه حادثة الخليفة الثاني، فقال علي عليه السلام بلى إنه لا يضر وينفع. القضية ليست أمور استدلالات عقلية وتمثيلات لأمور عقلية نجسدها، لا، هذه أمور تكوينية. فقال عليه بلى إنه لا يضر وينفع، كيف يضر وينفع مع أنه حجر؟ يقول عليه السلام، هكذا يروي ابن أبي الحديد عن سعيد الخدري، ولو علمت تأويل ذلك، الكلام مع الخليفة الثاني، ولو علمت تأويل ذلك من كتاب الله لعلمت أن الله لعلمت أن الذي أقول لك كما أقول. يبدو أن هناك عند أمير المؤمنين عليه السلام تردد في قدرة الآخرين على استيعاب هذا المعنى، أنه لو علمتم حقيقة ما أقوله لأدركتم، لو علمتم معاني القرآن الكريم بشكل صحيح وأنه هي هذه لغة القرآن لعلمتم أن ما أقوله هو صحيح، وأنه كما أقول. ماذا يقول القرآن؟ قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فأورد هذه الآية، ثم يقول علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام فلما أشهدهم وأقروا له بالربوبية وأنه عز وجل ربهم كتب ميثاقهم في رق ثم ألقمه الحجر. هذه أمور خارجية تكوينية وجريانات واقعية. الآن ماذا يعني أن ألقمه الحجر؟ ليس له فهم، بكت عليهم السماوات والأرض، بلا شك السماوات والأراضي ليس لها عيون وليس لها دموع، ولكن ليس البكاء مجرد كناية عن حزن الناس، بل هناك واقع تكويني، جريانات واقعية خارجية تحدث في الواقع. الآن ماذا نحن ندرك من هذا الجريانات الواقعية هذا أمر آخر، ولكن القرآن لا يتكلم عن تمثيلات فقط، وإنما يشير إلى وقائع خارجية تجري في الواقع الخارجي. نعم، وأن الله جل وعلا عندما أقروا له بالربوبية كتب ميثاقهم في رق ثم ألقمه الحجر، وله لعينين ولسانا وشفتين. طبعا أمير المؤمنين لا يريد أن يدعي أن هذا الحجر له عينين، كلنا نرى أنه ليس له عينين باصرتين كعيني الإنسان ولسانا وشفتين، ولكن أمير المؤمنين يتكلم بلغة القرآن، يريد أنه يقول عندما يقول القرآن الكريم وأشهدهم على أنفسهم، نحن عندنا الإشهاد مرتبة دنيا من الإشهاد، وهو أن أرى أنا أمر خارجي فيعبر في الاجتماع أنني شهدت على ما جرى في الخارج. أما القرآن الكريم عندما يعبر بالإشهاد فهو الإحاطة الوجودية لي بحقائق الأمور. أنا عندما أوجد في هذا العالم مررت بمرحلة يسمى فيها عالم الميثاق. ما هو هذا العالم؟ متى يأتي هذا العالم؟ هذه هي النقطة التي أريد أن أشيرها ثانية، بعد أن قلت أنه يجب أن نفهم معنى الإشهاد ومعنى أصل لغة القرآن عندما يتكلم القرآن الكريم، وأنه لا يتكلم عن أمور اعتبارية وأن يتكلم عن أمور واقعية خارجية. النقطة الثانية التي أريد أن أضيفها على كلام العلامة الطباطبائي هو أن هذه الأمور كلها ليست متتالية زمانًا، ليس حدث الميثاق مضى وانتهى والآن يبدأ حالة الحجية وبعد ذلك سوف تكون أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. هذه الأمور في التصوير نفككها لكم على مراحل ثلاث، وإلا في الحقيقة كما تدل الروايات أنه الرسول صلى الله عليه وآله عندما دخل إلى الجنة ورأى الملائكة تبني وتقف أحيانا فسألهم لماذا تقفون، قالوا ننتظر المادة. ما هي المادة؟ عمل الإنسان. متى يعمل؟ متى يبنون؟ متى تأتيهم المادة؟ كله في نفس الآن في نفس الوقت، أول إنسان يعمل هم يبنون. أنت تبني جنتك الآن وأنت تحقق ميثاقك الآن، بمعنى أنه هو هذا الآن الذي نعيشه هو في الحقيقة هو هذا التفعيل للميثاق وبناء الجنة. ليس هناك تتالي، هناك ظهور وبطون، وليس هناك تتالي زماني. نحن الآن نعيش مرحلة تظهر فيها حالة الانفطار التي تكلمنا عنها البارحة في حركة الفطرة، والآن نحن نعيش عالم الميثاقية. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك ارجعوا إلى وجداناتكم. سوف أختصر، لم يبقى لي من الوقت إلا القليل، ولكن أشير بشكل سريع إلى طريقة القرآن وطريقة الأئمة عليهم السلام في كيفية الإشارة إلى هذا المعنى. أصحاب القول الثالث الذين يقولون بالتمثيل وأن القضية قضية منطقية عقلية يعبر عنها القرآن الكريم بصور مادية، أقول القضية ليست مجرد استدلال عقلي، وإن كان الاستدلال العقلي صحيح بعد ما أريد أن أشير إليه. القضية هو بناء وجداني. لاحظوا أن القرآن الكريم هي عندما يقول لك أيها الإنسان، أنت عندما تركب سفينة وتنقطع بك السبل وتحيط بك الرياح أين يتوجه قلبك؟ هذا في رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما سأله شخص عن شك فقال له ألم تركب سفينة، ألم تنقطع بك، ألم تحيط بك المخاطر من كل جهة في ذلك الآن، ألم يتعلق قلبك بشيء؟ هو هذا الميثاق، هو هذا الفطرة في قرارة نفسك في أعماقك. ولكن مع الأسف لأن الإنسان مشغول ومدهوش بملذات الدنيا ومربك في إدراكاته ومشاعره لا يجد هذه الأحاسيس في نفسه. ما أريد أن أقوله باختصار جدا في اللحظات الثواني الأخيرة من هذا الحديث هو أنه يفترض أن نتعامل مع هذا الميثاق في خلال صلاتنا وعباداتنا ودعائنا. ليس الدعاء هو أن تقرأ نصا الدعاء هو أن تفجر مكنون هذا الميثاق وتتلمس عندما تتوجه إلى الله عز وجل، تتوجه إلى الله بحد تلمس في أعماقك هذا الميثاق. ولعله في مرة سابقة ذكرت لكم قصة الإمام الصادق عليه السلام، وفي الحقيقة هذه الرواية تستحق لوحدها التفصيل والحديث. عندما جاءه ذلك المشكك وقال له اثبت لي أن الله موجود، فقال له الله الذي أوجدك من بعد العدم ورباك وقد كنت صغيرا، حتى أنه هذا الظاهر نعم الآن ذهب اسمه عن بالي، هذا يقول أنه كاد الله يخرج بيني وبينه. أثار الإمام الصادق وجداناته ومشاعره، فأصبح هذا الإنسان يشعر أن الله ليس فقط ظاهر بل أنه من الظهور، بحيث يكون بينه وبين الإمام الصادق. نرجو من الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى معرفة هذه الحركة الواقعية التكوينية لتسلسل الإنسان. كل هاتين الخطوتين وهي الفطرة ثم الميثاق كلها توصلنا إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الاستخلاص، وما سوف نتحدث عنه في الجلسة اللاحقة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.